بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتشوا الكتب، ونكمل بعض الأسئلة اللي جات لنا بخصوص النبوات. سؤال بيقول: ورد في أشعياء 40 عدد 8: بمن تشبهون الله وأي شيء تعادلون به؟ بعد كده بقيت كلام السؤال: أي لا يوجد له شبه، لكن نجد في آيات أخرى كلام عن يمين الله وذراعه ونور وجهه كما ورد في مزمور 44. هل الله له يمين وذراع ووجه؟ أليس في هذا تناقض؟ لا، ما فيش تناقض. لما بيقول أشعياء 40 بمن تشبهونه، تعالوا نشوف النص عشان برضو نفهم الكلام ماشي ازاي. كان بيقارن بين ربنا وبين الأوثان، فهو مش بيقول حسن احنا نستخدم ألفاظ بشرية على الله، ما بيقولش كده. ده بيقول أي شبيه لله هتقارنه ربنا اللي خلقنا بتمثال لا بيتكلم ولا بيحس ولا بيسمع ولا بيشوف؟ هذه فكرة النص. فبيقول قبلها إيه؟ بيقول بمن تشبهون الله وأي شبه تعادلون به. الصنم، الكلام هنا عن مقارنة الله بالأصنام، يسبكه الصانع والصائغ يغشيه بذهب ويصوغ سلاسل فضة. يبقى مقارنة الأوثان بربنا مفيش وجه مقارن. أما عن استخدام الألفاظ البشرية للتعبير عن ربنا، ده لأن احنا كبشر مش هنقدر نتصور ربنا غير كده. ربنا إله غير محدود، لكن لما يقول ذراع الله يقصد قوة الله، يقصد عمل الله، يقول خلصهم بذراع قوية أو بيد عزيزة. طيب هنا ربنا لو المجد مش له إيد محدودة زينا، وهي أيضا تفهم على أنها إشارات لتجسد المسيح مستقبلا، أن ربنا يسوع ياخد جسد بشريتنا ويبقى له ذراع زينا. لما يقول مثلا يمين الرب، ما هو ربنا له المجد ملوش يمين وشمال، لأنه مالي كل مكان ولا يحويه مكان. فلما نقول المسيح جلس في يمين العظمة، ما ده يؤكد أن الحكاية مش محدودة ولا حاجة، لأنه في موضع آخر يقول جلس في عرش أبيه. طب هو عن اليمين ولا جوه العرش؟ الموضوع مش مكاني محدود، ده مجرد لفظ مجازي للتعبير عن حقيقة. ايه الحقيقة؟ ان المسيح له المجد الى حق من الى حق، زي ولي العهد كده، كان الملك يملك والامير ابن ولي العهد الوريث له كل سلطان ابوه. فهنا جلس في يمين العظمة اشارة الى فكرة سلطان المسيح من سلطان الله الاب. اذا استخدام الالفاظ بتاعت وجه او ذراع او يمين لتقريب المعنى بالنسبة لي أنا كإنسان محدود بتعامل بالحسيات، لكن مش لتحجيم ربنا. أما الآية بتاعت بمن تشبهون الله وأي شيء تعادلون به، ده هنا كلمة شيء تدل على الفكر أنه مفيش بديل لربنا، مفيش مثيل لربنا، مفيش إله آخر. عشان كده حتى في المزمور يقول من هو إله مثلك، يعني مفيش إله تاني زي ربنا. سؤال: هل يمكن أن يقول الوحي أن الله مخادع؟ وجايب آية بيقول أرمية 14: فقلت آه يا سيد الرب حقا إنك خداعا خادعت هذا الشعب وأورشليم قائلا يكون لكم سلام وقد بلغ السيف النفس. أرمية 14. الأول في خلفية لازم تفهموها وقت أرمية عشان نقدر نستوعب الآية دي. وقت أرمية كان فيه أنبياء كذابين، أنبياء كذبة. فلما حوصرت أورشليم من الأعداء، أرمية قال لهم ربنا غضبان وسلموا أحسن لأعدائكم ومفيش فايدة، لأن أنتم مشيتوا في الغلط كتير. لما قال كده أرمية، الناس اتغاظت منه وقالت ده موالي للأعداء يستاهل يتسجن وده جاسوس. طلعوا الأنبياء الكذبة يقولوا للناس إيه؟ لا لا لا، مش هيحصل حاجة، ربنا بيقول سلام سلام. فخدعوا الناس، خلوهم ما يتوبوش ويتكلوا على ادعاءات السلام، والناس مشيت ورا كلام الأنبياء الكذبة. فأرمية بيتنهد في صلاته يقول له آه يا سيد الرب إنك خداعا خادعت هذا الشعب. ليه سبتهم يتخدعوا؟ يبقى مش ربنا اللي خدعهم، لكن ربنا سمح لهم بالخداع لأن هم صدقوا الأنبياء الكذبة بسبب الشر اللي فيهم. فكان أرمية بيصلي ما تسيبهمش يا رب يتخدعوا، لكن بسبب قسوة قلبهم اتخدعوا. فهنا الخداع لا ينسب لله كفاعل، يعني حاشا، ربنا بيعمل الخير، لكن بسماح منه خدع هذا الشعب وصدقوا ان الحكاية كلها سلام، وجات الحكاية صعبة قوي وتهدمت اورشليم وتحرق الهيكل وطلع ارميا اللي قاعد يقول سلموا مفيش فايدة، هو اللي كان معاه حق. هذه فكرة قائلا يكون لكم سلام وقد بلغ السيف النفس، يعني هما بيقولوا لهم سلام والحكاية السيف وصل للنفس، فالسلام ده سلام كذاب مش سلام حقيقي. فهنا مش ربنا مخادع حاشا، انما ربنا بيسيب الناس للغش اللي فيهم لما يكونوا عندهم قسوة قلب، زي في رمية واحد يقول ايه، اسلمهم الله الى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. لما واحد يكون مصر على شر وعنده وبيصدق الكذبة اللي بيقولها، خلاص ربنا يسيبه في شره بقى بإرادته يهلك. سؤال كمان بيقول ايه، اين تابوت العهد وهل ذكرت النبوات مكانه؟ في نبوة في أرمية 3 تقول لنا حاجة عن تابوت العهد. تابوت العهد طبعا انتوا عارفين اتعمل من وقت موسى النبي، وكان كده صندوق مذهب من الداخل والخارج، وجواه لوحي العهد لوحي الشريعة، وجواه عصا هارون وقصة المن، وحاجة غالية قوي عندهم، وتحط في قدس الأقداس داخل خيمة الاجتماع، وفي قدس الأقداس بعد كده داخل هيكل سليمان. ولما تعرض الهيكل للتخريب كان ممكن يهان هذا التابوت. اللي بيقوله أرمية في أرمية 3 في إشارة عن التابوت بيقول إيه، بيتكلم عن العهد الجديد، أرمية 3:15 يقول وأعطيكم رعاة حسب قلبي فيرعونكم بالمعرفة والفهم. دي نبوة عن العهد الجديد والكهنوت اللي فيه. ويكون إذ تكسرون وتثمرون في الأرض، إشارة إلى امتداد الكنيسة في العهد الجديد، في تلك الأيام، احنا اتفقنا تلك الأيام يبقى عهد جديد، يقول الرب أنهم لا يقولون بعد تابوت عهد الرب ولا يخطر على بال. يبقى أرمية تنبأ أنه في العهد الجديد بعد تلك الأيام تابوت عهد الرب ده لا هتيجي سيرته ولا هيدوروا عليه. ليه؟ لأن ربنا نفسه على المذبح، ربنا يسوع تجسد وبقى وسطينا، ودلوقتي جسد ودمه قائم معانا على المذبح كل حين. هندور على تابوت العهد والمسيح وسطينا ليه؟ وبعد كده يقول ايه، ولا يذكرونه ولا يتعهدونه ولا يصنع بعد. يبقى إشارة دقيقة ان التابوت ده لحد هيفتكره ولا هيدوروا عليه ولا هيصنعوه، ده علينا احنا المؤمنين، يجوز اليهود لسه بيدوروا عليه او هيعملوه عميل، انما احنا ما عندناش تابوت هيظهر. والإشارة هنا بمعنى ان حتى لو اليهود حاولوا لم يصنع بعد. في ذلك الزمان يسمون أورشليم كرسي الرب ويجتمع إليها كل الأمم، تؤكد الإشارة دي ان الكلام عن الكنيسة، لأن يجتمع الأمم جوه هيكل ربنا، ده كلام عن الكنيسة بقى مش كلام عن هيكل سليمان، كان ممنوع لأي واحد مش يهودي يدخل الهيكل، إنما في العهد الجديد دلوقتي أي مسيحي أيا كان يعني لسانه وأصله، إذا كان آمن بالمسيح ودخل في الإيمان المستقيم يبقى دلوقتي يدخل بيت ربنا. ولا يذهبون بعد وراء عناد قلبهم الشرير، ده الكلام على أورشليم مسبقا. برضو في إشارة تاني في أرمية 7 عن موضوع التابوت كده ومكان، فيقول إيه، أصنع بالبيت الذي دعي باسمي عليه، ده ربنا بيتكلم، الذي أنتم متكلون عليه، أنا هوريكم البيت اللي اتكلتوا عليه هعمل فيه إيه، وبالموضع الذي أعطيتكم وآباءكم أيضا كما صنعت بشيلو، وأطرحكم من أمامي كما طرحت كل إخواتكم كل نسل إفرايم، وأنت فلا تصلي لأجل هذا الشعب. دي إشارة في العهد الجديد أنه ربنا زي ما رفض شيلو، كان مكان حلو زمان وبعدين اترفض بسبب عبادة الأوثان اللي دخلته، قال أنا البيت ده كمان على بيت ربنا على الهيكل، أنا هعمل فيه زي ما عملت في شيلو. وده اللي حصل لما جه ربنا يسوع في الهيكل وقال بيتي بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. الكلام ده هنا في نفس النص، يعني قبلها على طول في أرمية 7 عدد 11 يقول هل صار هذا البيت الذي دعي باسمي عليه مغارة لصوص في أعينكم؟ يبقى ربنا يسوع قال الكلمة اللي قالها أرمية عشان يفكر اليهود أن البيت ده مش هيكمل أبدا كده لأنه أصبح مغارة لصوص. فبعدها قال ايه، هو ده بيتكم يترك لكم خرابا. ومن ساعتها بعدها بقى الهيكل اتهد والتابوت اختفى ولم يعد يذكر ولا يخطر على بال. سؤال كمان بيقول ايه؟ جاء في اشعياء 21:7: رأى ركابا ازواج فرسان، ركاب حمير وركاب جمال، هل هذه نبوة عمن يركبون الجبال في بلاد العرب؟ وقد يكون سفر اشعياء تنبأ عن نبي في المناطق العربية. خذوا النص زي ما الكتاب ذكر. فأشعياء 21 بيقول وحي من جهة بلاد العرب، كان بيتنبأ عن المنطقة دي. قبلها بيقول وحي من جهة مصر، وحي من جهة أشور، وحي من جهة دمشق، وحي من جهة صور. إذن كان بيتنبأ على خراب كل البلاد اللي بعدت عن ربنا. كل الجزء ده من أشعياء بيتنبأ عن دينونة الله للأشرار والوثنيين في كل البلاد. فهنا هل مجرد ذكر ان في ركاب جميل او ركاب حمير يبقى معناه انه بقيه الاحداث هتحصل في البلد دي؟ طب وليه مش ما تحصلش في اي بلد من العشرات اللي ذكرت في النص؟ لكن هو طبعا في الوقت ده كان في عرب عايشين، لكن هياخدوا عقاب من الله لانهم بعاد عن ربنا في الوقت ده قبل المسيح لو المجد طبيعي. وكل البلاد دي اتدمرت واتكسرت بعد اشعياء في زمن الاسكندر الاكبر وزمن انتيوخوس ابيفانيوس وزمن الرومان. كل البلاد دي جت عليها فترات صعبة قوي بعد كده. فما فيش ما يدل أبدا من ربط ده بفكرة أحداث تحصل في المنطقة العربية بعد كده. سؤال من سفر حزقيال: ما معنى الرؤية المذكورة في حزقيال 47 اللي بيقول فيها وعبرني في المياه والمياه إلى الركبتين ثم قاس ألفا وعبرني؟ نشوف ايه حكاية عبرني. احنا قلنا ان حزقيال نبي الرؤى او اكثر واحد تنبأ عن العهد الجديد برؤى، وشاف عز العهد الجديد على شكل رؤى مختلف. من ضمن الرؤى اللي شافها ده في الاصحاحات الاخيرة من حزقيال، نقرأ النص عشان نفهم الجزء ده. يقول: ثم ارجعني الى مدخل البيت، واذا بمياه تخرج من تحت عتبة البيت نحو المشرق، لأن وجه البيت نحو المشرق. ده أول حاجة، كلمة البيت تعود على الهيكل، إنما هيكل سليمان وشه غرب وخيمة الاجتماع وشها غرب، يعني اللي داخل من الشرق لكن وشه على الغرب. مين البيت اللي وشه شرق دلوقتي؟ كنيسة العهد الجديد، لأن احنا بنبص ناحية النور عشان المسيح هو النور الحقيقي. فهنا إشارة على مذبح العهد الجديد مش مذبح العهد القديم. فبيقول انا شفت ميه طالعه من تحت عتبه البيت خارجه من المذبح. المذبح اشاره للصليب لانه عليه جسد المسيح ودمه، يبقى من جسد المسيح ودمه من سر الفداء يخرج الروح القدس الميه الحيه تطلع من تحت عتبه البيت، يعني عاوزه تغطي الدنيا كلها، يعني تتخطى ضعفات البشر وحدودهم عشان تحل فيهم وتخلصهم. شوف الميه دي هيحصل لها ايه. والمياه نازلة من تحت جانب البيت الأيمن، إشارة للحربة اللي دخلت جنب المسيح، عن جنوب المذبح. ثم أخرجني من طريق باب الشمال ودار بي في الطريق من خارج إلى الباب الخارجي، لقى المياه محصرة المذبح من كل ناحية بعد كده. وعند خروج الرجل نحو المشرق، الملاك اللي بيفرجه، والخيط بيده قاس ألف ذراع وعبرني في المياه والمياه إلى الكعبين. هو بقى ابتدى يمشي في المياه دي، فمشي شويتين المية جت على الكعب، وبعدين ثم قاس ألفا وعبرني في المياه والمياه للركبتين. كل ما يمشي المية تعلى فبقت المية عند ركبه. ثم قاس ألفا وعبرني والمياه إلى الحقوين، المية وصلت لوسطه. ثم قاس ألفا وإذا بنهر لم أستطع عبوره لأن المياه طمت مياه سباحة. خلاص بقى يعوم، بقى مش طايل يعني الأرض، نهر لا يعبر. طب ايه المية دي بقى؟ المية دي عمل الروح القدس. معناه الانسان كل ما يدخل جوه ربنا يمتلئ بالروح القدس. في الاول الكعبين دي زي غسيل الارجل اللي هي اشارة للتوبة، تنظف رجليك من تراب الدنيا. وبعدين الركب اشارة الى السجود والعبادة، دخلنا المستوى اعمق. الحقوين ضبط النفس والصيام والجدية والمثابرة والجهاد. يعطي بقى على رقبتك وعلى قلبك، يبقى كده انت بتحب الرب من كل قلبك. فدخلنا في نهر سباح، دخلنا في حالة من الحب والعشق الإلهي، نهر سباح لا يعبر، حاجة ملهاش آخر. إذن جمال النص ده أنه بيورينا الحياة الروحية وإزاي تتنقل من مرحلة لمرحلة بالروح القدس اللي فينا، المية الحية اللي طالعة من المسبح. وقال لي: أرأيت يا ابن آدم؟ يبقى ربنا يسوع بيسأل ابن آدم حزقيال: شفت؟ ثم ذهب بي وأرجعني إلى شاطئ النهر. أتاري المية دي عاملة نهر بعد كده. وعند رجوعي إيدي على شاطئ النهر أشجار كتيرة جدا، يعني قديسين كتار قوي من هنا ومن هناك. وقال لي: هذه المياه خارجة للدائرة الشرقية وتنزل للعربة وتذهب للبحر، وها إلى البحر هي خارجة فتشفي المياه. تصوروا مية تشفي مية، غريبة شوية. يعني الروح القدس اللي فينا هو اللي يشفي البحر ده اللي هو العالم من المية المالحة بتاعته. عادة النهر يدخل البحر، البحر هيفضل مالح، إنما هنا حاجة عجيبة، النهر ده يشفي البحر من الملوحة بتاعته. كأن الناس الصالحين الأتقياء اللي فيهم روح ربنا هم اللي يغيروا شكل الدنيا ويشفوا الناس من اللخبطة اللي جواها. فيقول: يكون أن كل نفس حية تدب حيثما يأتي النهران مكان التقاء المية تحيا. يبقى نور العالم أولاد ربنا تأثيرهم أكثر من الشر اللي في أهل الدنيا. ويكون السمك كثيرا جدا. هنا بقى السمك إشارة للقديسين اللي تعمدوا عايشين في الماء الحي، وده ملهمش عدد وملهمش شكل واحد، لأن هذه المياه تأتي إلى هناك فتشفي ويحيا كل ما يأتي النهر إليه. يبقى كل حاجة تيجي عليها المياه الحية دي تخف وتعيش، رمز للقيامة اللي بتحصل في سر المعمودية. رؤية جميلة جدا وبتعبر عن كل أسرار العهد الجديد، المعمودية والامتلاء بالروح القدس وعشرة ربنا، وحكاية الشجرة المغروسة على مجاري المياه دي جاية في كذا نص، عندنا في أرمية زيها، وعندنا في مزمور واحد، وعندنا في رؤية آخر إصحاح. يعني الإنسان زي الشجرة مغروس على المية، يعني الروح القدس هو اللي عمال يغذيه وعمال يطلع ثمر وحاجات حلوة. سؤال كمان بيقول إيه: ذكرتم أن دانيال حسب ميعاد تجسد المسيح، أين وكيف؟ سؤال حلو. سفر دانيال فيه أسرار كثيرة جميلة، ومنها ميعاد تجسد المسيح. في دانيال 9 دانيال صلى صلوة طويلة كلها تواضع، كلها حب، كلها رجاء لربنا أنه يرحم شعبه وأنه يرجع المسبيين وأنه يخلصهم. ومن اتضاع دانيال حسب نفسه ضمن الخطاء وقعد يعني يتذلل أمام الله. ففي آخر الصلاة حصل حاجة حلوة، يقول إيه بقى 29: وبينما أنا أتكلم وأصلي وأعترف بخطيئتي وخطية شعب إسرائيل وأطرح تضرعي أمام الرب إلهي عن جبل قدس إلهي، وأنا متكلم بعد بالصلاة، إذا بالرجل جبرائيل رئيس الملائكة، كان بس بيظهر له على شكل رجل، الذي رأيت في الرؤية في الابتداء مطارا واغفا، يعني إيه بيحرك جناحاته كده وقرب منه، لمسني عند وقت تقدمة المساء. كان يصوم دايما للغروب وقت تقدمة المساء، فكان صايم وبيصلي. وفهمني وتكلم معي وقال: يا دانيال إني خرجت الآن لأعلمك الفهم. بيقول لك حاجة مهمة أوي، ده جبرائيل نفسه رئيس الملائكة. في ابتداء تضرعاتك خرج الأمر، من ساعة ما ابتديت تصلي وربنا قال لي روح شوف دانيال حبيبي ده عاوز إيه، أنا لازم أفرحه. وأنا جئت لأخبرك لأنك أنت محبوب، قال له ربنا بيحبك قوي، فأنا جاي أقول لك سر محدش عارفه قبلك. فتأمل الكلام وافهم الرؤية. واضح بقى إن إيه، ده موضوع مهم قوي، فبيقول له تأمل الكلام وافهم الرؤية. 70 أسبوعا قضيت على شعبك. 70 أسبوع، على فكرة الأسبوع يسموه أسبوع سنين، كده 70 × 7 بقينا إيه 490 سنة. هنشوفت تحسب إزاي. قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية، هيفضلوا كده 490 سنة بيغلطوا، وتتميم الخطايا، هيقعدوا يزودوها ويغلطوا أكتر وأكتر، ولكفارة الإسم، يقدموا الذبائح بتاعتهم بتاع ذبائح الإسم اللي مش نافعة، ثم وليؤتى بالبر الأبدي. بعدها هيجي بقى البر الأبدي مش بر الناموس، وختم الرؤية، تنتهي الرؤية ليلة بمجيء المسيح كده ختمت الحكاية، وختم الرؤية والنبوة. عشان كده بعد المسيح بقى اسمهم الرسل مش الأنبياء، لأن خلاص المسيح له المجد تم من كل النبوات، ومسح قدوس القديسين. يبقى قال له بص فضل لنا 490 سنة، هنشوف هيتحسبوا ازاي، لغاية ما يجي المسيح تختم الرؤى والنبوات ويمسح مسيح قدوس القديسين المسيح له المجد وتتم بقى ايه النبوات كلها. فاعلم وافهم انه من خروج الامر لتجديد اورشليم وبنائها الى المسيح الرئيس 7 أسابيع و62 أسبوع. المسيح الرئيس خلي بالكم التعبير لان في مسحاء كتير، انما المسيح الحقيقي المسيح الرئيس ربنا يسوع له المجد، لان داود لقب بمسيح وشاول لقب بمسيح وكل دول ممسوحين، انما المسيح الرئيس يعني المسيح الحقيقي 7 و62 أسبوع. يعني ايه؟ في 7 أسابيع فاضلين لغاية ما يخرج الأمر بتجديد أورشليم، لأن وقت دانيال بعدها بفترة حوالي 49 سنة طلع الأمر برجوع المسبيين وانتهت فترة السبي وابتدى اليهود يرجعوا. بعد كده هنعد بقى 62 في 7، هيجي زمن ميلاد المسيح وحياته على الأرض، يبقى كأنه بدقة بالسنة بيحسب ربنا يسوع هيجي الدنيا إمتى. وبعدين يقول إيه؟ يعود ويبنى سوق وخليك في ضيق الأزمنة، وبعد 62 أسبوع يقطع المسيح، يبقى في نهاية حياة المسيح يتصلب، يقطع يعني يموت، وليس له، ليس له يعني ملوش ذنب، وشعب رئيس آت يخرب المدينة. بعدها بقى هيجي شعب له رئيس يأتي هيخرب المدينة، المدينة اللي هي أورشليم المحبوبة. معنى كده بعد صلب المسيح هتخرب المدينة خالص، وده اللي حصل بعد صلب المسيح لو المجد سنة 70 ميلادي لما جه تيتوس الروماني خرب أورشليم تماما ومسحها خالص. يقول يخرب المدينة والقدس وانتهاء بغمارة وإلى النهاية حرب وخرب قضي بها، ويثبت عهدا مع كثيرين. هنا بقى إشارة للعهد الجديد، عهد جديد هيثبت في الوقت ده في أسبوع واحد. في وسط الأسبوع يبطل الذبيحة، عشان تاخدوا بالكم أن في نص 70 سنة بتاعت العهد الجديد دي حوالي سنة 33 من عمر المسيح، هنا بطلت الذبيحة لأن بدأت ذبيحة العهد الجديد ربنا يسوع والجسد والدم على المذبح. والتقدمة وعلى أجناح وعلى جناح الأرجاس مخرب، يعني إيه؟ يعني المكان اللي كانوا بيقدموا فيه الذبائح القديمة هيتحط عليها رجاسة، تحط عليها خنازير اللي هي مكان اليهود، عشان يخرب خالص الهيكل ويتمسح من الوجود. ويصب المقضي على المخرب، يعني ايه؟ يعني جه قضاء ربنا اخيرا على الشعب اليهودي اللي رفض المسيح. النبوة في منتهى الدقة، بالسنة بيحسب امتى ربنا يسوع جاي وايه اللي هيحصل كمان في حياة المسيح الرئيس وازاي العهد الجديد هيبتدي وهيضم كثيرين. الكلام ده في دانيال 9 من اول عدد 20 للاخر. سؤال، هل الكلام عن هيكل الرب نوع من الكذب؟ إذ يقال في أرمية لا تتكلوا على كلام الكذب قائلين هيكل الرب هيكل الرب هيكل الرب هو. تعالوا نقرأ الآية في أرمية 7 عدد 4، يقول لا تتكلوا على كلام الكذب قائلين هيكل الرب هيكل الرب هيكل الرب هو. يعني إيه؟ في الوقت ده اليهود عندهم عبادة ظاهرية زي الفريسيين كده، كل ما حد يقول لهم يا ناس توبوا لحسن البابليين يجوا يكسروا، يقولوا لا لا لا، طول ما عندنا هيكل ربنا محدش يقدر علينا ابدا، ده بيت ربنا وربنا ساكن فيه ومحدش هيطولنا ابدا. كل ما يقولوا لهم اعملوا حاجه صح يقولوا لا لا عندنا الهيكل، طب الشعوب ممكن تكسر وتخبط وترزع هيكل الرب عندنا. فربنا قال لهم كفاياكوا كده قاعدين تقولوا هيكل الرب هيكل الرب هيكل الرب وانتوا ما بتعملوش حاجه. عشان كده بقيت الكلام يشرح يقول ايه؟ لانكم ان اصلحتم اصلاحا طرقكم واعمالكم، ان اجريتم عدلا بين الانسان وصاحبه، ان لم تظلموا الغريب واليتيم والارمله، ولم تسفكوا دما زكيا في هذا الموضع، ولم تسيروا وراء الهه اخرى لايذائكم، فاني اسكنكم في هذا الموضع. الكلام يعني هيكل الرب يدوم في حاله ان انتوا تبقوا اتقياء وبتعملوا خير ورحمه، تبعدوا عن الغلط، انما وانتوا بتعملوا كل الغلط عاوزين تفضلوا في هيكل الرب، فاني اسكنكم في هذا الموضع في الارض التي اعطيت لابائكم من الازل والى الابد، ها انكم متكلون على كلام الكذب الذي لا ينفع. تقعدوش تتحججوا بالحاجات دي وتقولوا كده ومفيش حاجه هتنفعكم. زي واحد ايه يخدر ضميره ببعض العبادات الشكليه، يقول انا بصوم انا بعشر انا بصلي القداس بانتظام، بس حياته مليانه لخبطه. طب هو الحياة اللي كلها لخبطة وهو مش راضي يتوب، دي خلاص كده هتتغطى بشوية الممارسات، ده يبقى نوع من الرياء. إن كان تائب وبيجاهد ربنا بيرحمنا، لكن إن كان مصر على شره يبقى كل العبادة الظاهرة ملهاش تأثير. عشان كده بقية الكلام يقول أتسرقون وتقتلون وتزنون وتحلفون كذبا وتبخرون للبعل وتسيرون وراء آلهة أخرى لم تعرفوها ثم تأتون وتقفون أمامي في هذا البيت الذي دعي باسمي عليه وتقولون قد أنقذنا. يعني قاعدين تعملوا كل حاجة وبعدين تيجوا الهيكل تقول لازم ربنا هينقذنا. هذه فكرة كلام الكذب. يبقى كلام الكذب مش في استخدام لفظة هيكل الرب، في الفكرة اللي وراها ان هم متكلين على انهم يهود وربنا معاهم وهيكل الرب مش هيحصل له حاجة وبيعملوا كل الغلط. سؤال كمان بيقول ايه، كيف يأمر الله النبي ان يأخذ امرأة زنا؟ اليس هو الذي حرم الزنا؟ يقصد على سفر هوشع. في سفر هوشع انتوا عارفين انه ابتدى بقصة اذهب خذ لنفسك امرأة زنا واولاد زنا، وحكينا الحكاية بتاعت جومر دي ازاي كانت عايشة في الاوثان، وبعدين هوشع النبي حسب امر ربنا خدها زوجة وبقى يجيب منها عيال، وكل عيل منهم له اشارة بروح النبوة على فكرة، يزرع عيل ما يزرعه الانسان اياه ويحصد ايضا، له رحمة يعني لا رحمة لمن لم يعمل رحمة، لو عمي يعني لستم شعبي. الأول خلينا نراجع الفكر، ربنا سمح بكده لأحد أنبياء الأتقياء عشان يحسس كل البشرية بصعوبة هذا الأمر، بقد إيه الموضوع صعب قوي، وإن عبادة آلهة أخرى والانشغال بالدنيا جرح صعب قوي لربنا. وهنا أقرأ لكم حاجة مهمة في هوشع ثلاثة عشان تعرفوا إن ربنا برضه حنين على أولاده. يقول إيه، فاشتريتها لنفسي، يعني هوشع راح دفع الشبكة بتاعت جومر دي، ب15 شاق الفضة وبحمر ولك شعير، وقلت لا تقعدين أياما كثيرة لا تزني. إذن هي تابت الأول وبعدت عن الخطية عشان هو يقدر يعيش معاه، ولا تكوني لرجل وأنا كذلك لك، يعني أنت بقى تعففي عن الخطية عشان نقدر نعيش مع بعض. فحتى هوشع قدر يرتبط بالست دي بعد توبتها، لكن ربنا كان عاوز يورينا الفكرة الصعبة دي، انه ارتباطه بينا واحنا بنخونه مع آلهة اخرى يعني صعب عليه خالص ويحتاج الى توبة، ولو توبنا ربنا بيقبلنا مرة اخرى. هوشع طبعا سفر جميل قوي ومليان مشاعر حلوة من ربنا، وهيفرحكم قوي ان انتوا تقروه. برضو الاسئلة كتير، فلينا لقاء مرة أخرى مع بقية الأسئلة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.